صلى وحده في البيت أطال في صلاته وقراءته، وإذا صلى في المسجد مع الناس فإن الناس لا يطولون كما يطول، وهو يعني يستفيد من صلاته وحده بعيدا عن أعين الناس أنه يقرأ قراءة أطول ويركع ركوعا أطول ويسجد سجودا أطول، فيجد أن ذلك أصلح ليش؟ لقلبه. رجل ثاني لو صلى في البيت وحده يضعف، فيقرأ قراءة أقل وركوعا وسجودا أقل، إذا صلى مع الناس ينشط ويجد لعبادته طعما لا يجده إذا صلى وحده. أيهما أفضل له؟ أن يصلي مع الناس. إذن هنا هذان شخصان في عبادة واحدة يقال لأحدهما أنت تصلي في البيت أفضل، ويقال الآخر أنت تصلي مع الناس أفضل، كل منهما يفعل ما هو أصلح لإيش؟ لقلبه. فهمنا؟ نعم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله بهذا الجواب أجاب إجابة تدل على فقه رحمه الله تعالى، قال افعل ما هو أصلح لإيش؟ لقلبك، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ثم قال شيخنا رحمه الله وضده تزاحم المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب ليرتكب الأدنى من المفاسد. قال المفاسد إما محرمات وإما مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات وإما مستحبات. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وهذا كما قلنا لو لم تكن بعض الأدلة التفصيلية لكفت هذه القاعدة. رجل سيموت وأمامه محرم أكله، أي المفسدتين أعظم، أن يأكل المحرم أو أن يموت؟ أن يموت أعظم، يجتنب هذه المفسدة العظمى بالمفسدة التي يدونها أنه يأكل ذلك المحرم. طيب يأكل ذلك المحرم، يقوم يقسمه إلى أصناف ويعمل مشوي ويعمل، لا، هنا سيأكل فقط ما يجنبه المفسدة الأعظم، فالضرورة تبيح المحظورة ولكنها محدودة بقدرها. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الإثم مرفوع عن المضطر، لكن لو أن المضطر توسع وجد خنزيرا أو شاة ميتة وسيموت جوعا، يقوم يأخذ يعمل أصناف من هذا اللحم؟ لا، سيأكل فقط ما يحفظ عليه حياته ويكفيه تلك المفسدة العظمى لأنه مضطر. فالمضطر لا يبغي ولا يتعدى الحدود، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، هذا طعام حرام خالص وهذا حرام فيه فقط شبهة، أيهما أولى؟ الذي فيه الشبهة يقدم على الذي هو حرام خالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. ثم قال وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها يعني في هذا المختصر، ولعل الشيخ بإشارته في شرح البيت الأول يكفي عن أن يفصل ويتوسع في شرح البيت الثاني، لأن في الحقيقة يعني فهم هذا الباب يعني ينبني على فهم الباب السابق. فأنت إن فهمت مثلا أن المصلحة واجب أو مكروه، أن المصلحة واجب أو مستحب، طيب ترك الواجب إيش؟ حرام، وترك المستحب إيش؟ مكروه. ففهم أحد البابين يغنيك في الحقيقة عن فهم الباب الذي يقابله، لأنه منه، فمن ترك واجبا فقد فعل محرما، ومن ترك مستحبا فقد فعل مكروها، وهكذا من ترك محرما فقد فعل إيش؟ ف فقد فعل واجبا، تركت محرما، أليس ترك المحرم واجبا؟ فمن ترك محرما فقد فعل واجبا، ومن ترك مكروها فقد فعل مستحبا. إذن الآن البابين كل منهما به يفهم الباب الآخر، لذلك قرأت البيتين معا. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد: هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. مع المجلس الثامن، وكان ذلك في مساء السبت 16 من ذي القعدة سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 10 من فبراير سنة 2000 من الميلاد.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل في ليلتنا هذه دراستنا لمنظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من 14 بيتا، ونبدأ في البيت 15 بإذن الله. وكان البيتان الأخيران في مسألة من أعظم المسائل، وقاعدة من أهم القواعد، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك أيما حاجة. وهذه القاعدة التي اشتمل عليها البيتان في تزاحم المصالح والمفاسد، فبين رحمه الله تعالى أن المصلحة الأعلى تقدم في حالة التزاحم، وأن المفسدة كذلك الأعظم تجتنب. وبين رحمه الله تعالى في شرحه على هذين البيتين أن هذه القاعدة من أعظم مصالح هذا الدين، من أعظم قواعد هذا الدين، لأنها في الحقيقة تتعامل مع حياة الناس تعاملا مباشرا، وأن هذا ليس فقط في حالة تعارض المصالح الواجبة بعضها مع بعض فحسب، بل إن هذا أيضا فيما إذا تعارض نفل مع أي نفل مطلق مع سنة راتبة فتقدم الراتبة، فالأمر أعم من أن يكون خاصا بالواجبات والمفروضات. فأحيانا يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، وقد تتزاحم عنده طاعة هي من النوافل المطلقة مع طاعة هي من السنن الراتبة أو من السنن المؤكدة، يعني إما أن يفعل هذه وإما أن يفعل هذه، لا يمكنه أن يفعل الكل. فهنا التزاحم كله بين أمور هي من باب التطوع، ولكن ويريد أن يتقرب إلى الله بطاعة في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذه الحال، فتقدم الطاعة الأعلى بلا شك، وهذا من الفقه في الدين ومن الحكمة. وهذه القاعدة كما قلنا تتدخل في كثير من أمور الدين، فالحكيم الموفق من الله سبحانه هو الذي يضع الشيء المناسب في هذا الحال، يعني لا يفوت على نفسه مصلحة راجحة لفعل مصلحة دون ذلك، وكذلك لا يرتكب مفسدة أعلى وهو قادر على أن يجتنبها بمفسدة أدنى، وهكذا. بل المكروهات نفسها ليست سواء كذلك، فالمكروهات بعضها أشد من بعض، فقد يضطر الإنسان لفعل مكروه من مكروهين ولا بد، وهذا معنى التزاحم، أنه لا يمكنه إلا أن يفعل واحدا من شيئين أو أشياء، فهنا كيف يقارن بين هذه الأشياء؟ يقدم الشيء الذي فيه مفسدة أقل على الشيء الذي فيه مفسدة أعظم، أو الشيء الذي فيه كراهة يسيرة على الشيء الذي فيه كراهة شديدة. فهذا الأمر يدخل في الأحكام الشرعية الخمسة، يدخل في الأحكام الشرعية الخمسة: مباح فيه كراهة، ومباح لا كراهة فيه، ولا بد أن يفعل إما هذا وإما هذا، يقدم المباح الذي لا كراهة فيه، وهكذا. فالأمر كما قلنا يعني يدخل في الأحكام الشرعية الخمسة، يدخل في الأحكام الشرعية الخمسة، وهو من الفقه في الدين ومن توفيق الله رب العالمين لمن يتقرب إليه. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم، ولعلي قرأت يقدم هكذا بالرفع، ولكن الصواب يكون بكسر الميم، لأن هذا شرط وجزاؤه، فيكون الجواب والجزاء مجزوما، فالتقى ساكنان فأتي بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فالصواب في هذا الموضع: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم لأنه جواب الشرط وجزاؤه، فإن أداة شرط، فإن تزاحم هذا هو فعل الشرط، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح ويجوز عدد المصالح يقدم الأعلى من يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى كذلك على نفس المنوال، وإن لم يأتي هنا بفعل الشرط وبالأداة، لكنه يقدر المحذوف بناء على ما تقدم في الصيغة التي سبقت. وضده تزاحم المفاسد، أي إن وقع تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب أيضا كذلك يرتكب الأدنى من المفاسد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. وطبعا وقع هنا في النسخ تقريبا كلها الشريعة، وهذا لا يستقيم مع وزن البيت، فلا بد من تقدير يعني ما يستقيم به الوزن، إما أن نقول: ومن قواعد الشرع التيسير، ومن قواعد الشرع التيسير في كل أمر نابه تعسير، أو أن نقول وهو أحسن في نظري: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، هكذا. يقول رحمه الله تعالى في هذا البيت، ومن قواعد هذه الشريعة التيسير، أي هذه قاعدة ليس خاصا بصيام أو بحج أو بجهاد، بل هذا عام في شرعتنا كلها من أولها إلى آخرها. ديننا دين يسر، كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، أو الدين يسر. فهنا إن كانت هذه الجملة مبتدأ وخبرا الدين يسر، فمعناها إخبار عن هذا الدين كله بأنه يسر، وإن كانت إن الدين يسر فيكون مؤكدا بإن المؤكدة، فيكون مخبرا عن الدين بأنه يسر تأكيدا إن الدين يسر. ففيه الإخبار عن هذا الدين ووصفه بأنه كله يسر لا يستثنى منه شيء، فدخل التيسير في كل الشريعة، ومن قواعد شرعنا التيسير. فكيف إذا كان الأمر فيه تعسير؟ لا شك أنه يقتضي جلب التيسير، كما قالوا: إن المشقة تجلب التيسير، إن المشقة تجلب التيسير. وحقيقة إن هذه القواعد مهمة في اكتساب الملكة الفقهية، وإن كانت هذه الملكة هي أولا وقبل كل شيء بتوفيق من الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن هذا لا يعني أنه بغير أسباب، يعني ليس معنى أنه من الله أنه يكون هكذا بدون أسباب، فهناك أسباب لا بد من الأخذ بها، ولكن لا يوفق الإنسان حتى وإن أخذ بالأسباب إلى أن يفقه فهما أو فقها صحيحا إلا إذا أراد الله به خيرا سبحانه وتعالى. فالله مطلع على ما في القلوب، يعلم ما في السرائر، وهل هذا الشخص الذي أخذ بهذه الأسباب يريد وجه الله عز وجل، هل هو مخلص أم هو يريد رئاء الناس وأن يلفت وجوه الناس إليه، هل هو معدنه طيب أو معدنه خبيث، هل هذا الوعاء صالح لهذا العلم النافع أم هو وعاء يحتاج إلى نظافة وطهارة أولا، هذا لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه. فمهما أخذ بالأسباب وهو ليس أهلا فإنه لا يوفق ولا يفقه الله عز وجل في الدين، بل كثير من هؤلاء كما أشرت في خطبة الجمعة قبل أم يعني أمس في خطبة الجمعة أمس، كثير من هؤلاء الذين هم يضلون الناس على علم هم يستغلون هذه القواعد وأمثالها من أجل أن يلبسوا الحق بالباطل، فتجد النص صريحا كالشمس وهو يأتيك بهذه القواعد التي أريد بها الحق لكي يريد بها باطلا ولكي يقلب النص رأسا على عقب، فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. وتذكر في هذا مثالا مشهورا جدا قاله بعض من تولى مشيخة الأزهر في وقت من الأوقات، ولعله شلتوت لعله، فقال: إن الحديث خالف المشركين أوله يدل على المراد، إن الحديث أوله يدل على المراد خالف المشركين. قال: فلما صار المشركون في زماننا يعفون اللحى، فهؤلاء القساوسة لحاهم طويلة وأحبار اليهود كذلك، إذن المخالفة تقتضي الحلق. انظر، هذا مثال لرجل درس مثل هذه القواعد ثم قلب الحق رأسا على عقب وجعله باطلا وجعل الباطل حقا، فجعل إعفاء اللحية محرما وجعل حلقها واجبا، قلب الحكم، خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال: هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلامه باطل من أوله إلى آخره، لأن الأحبار والرهبان من قديم الزمان وهم يعفون لحاهم. بل هذا حجة عليه، أن كل متدين يزعم أنه من العارفين بالدين يعفي لحيته، فنجد إعفاء اللحية تقريبا في جميع الأديان حتى الباطلة، حتى الباطلة، بل الناس يظنون أن المتدين يجب أن يكون صاحب لحية، بل صور الأنبياء حتى هذه الصور التي تصور بالباطل، وكذلك في أذهان الناس حتى الذين هم على دين باطل من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، صور الأنبياء في أذهان الناس أنهم أصحاب لحى، ما يصورون نبيا من الأنبياء على أنه حليق، ما يتصورون هذا، وإن كان هذا قد وجد في بعض النصارى في زماننا هذا، يصورون تلك الصور لعيسى عليه السلام بدون لحية أحيانا، لكن غالب صورهم أيضا يصورونه بلحية، وقد تجد تصويره بغير لحية عند هؤلاء الذين انتشر فيهم حلق اللحى. فالشاهد على كل حال أن الدين مرتبط في أذهان الناس باللحى، حتى إنهم يظنون أن كل صاحب لحية عالم، من شدة ارتباط اللحية بالدين في أذهانهم، إذا رأوا صاحب لحية ظنوه عالما، إذا غاب خطيب الجمعة ينظرون في المصلين يختارون صاحب اللحية يقدمونه خطيبا، حتى إن بعض العوام حلق لحيته لهذا السبب، لأنهم قدموه وهو ما يعرف شيئا فأحرج، فقال إذا كان هكذا يعني إذا وجدوني حلي يعني بلحية فيصعدونني المنبر أنا ما أعرف شيئا، فحلق لحيته مخطئ لا شك، يعني هم مخطئون وهو مخطئ، فهو ما ينبغي أن يحلق لحيته من أجل هذا السبب. بل حدثني بعض إخواني أن رجلا في شوارع أمريكا كان يعني في حالة من السكر الشديدة، وهو نصراني كافر، فكان في حالة من السكر شديدة قرب الفجر، فنزل بعض إخواننا المسلمين لكي يصلي صلاة الفجر في المسجد، فمر بهذا الرجل السكران، وهذا المسلم بلحية، فهذا السكران لما رآه انتبه ونظر إليه ثم قال عيسى أيها المخلص لماذا تأخرت كل هذه المدة، فارتبط في ذهنه عيسى عليه السلام بهذه الصورة أنه بلحية. فالشاهد على كل حال أن ارتباط صورة الأنبياء في أذهان كل البشر تقريبا هي، فالشاهد انظروا كيف هذا الشيخ المعمم الذي على رأس مؤسسة دينية كبيرة كما يقال، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وبزعم أنه يطبق هذه القواعد وعلة الحكم، فقال خالف المشركين، إذن العلة هي المخالفة، وبالتالي فكانت المخالفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي إعفاء اللحى وحلق الشوارب أو قص الشوارب، وأما الآن فالعكس، وهذا كما قلنا كلام باطل ينقض بعضه بعضا، فالقساوسة والرهبان والأحبار من قديم الزمان وهم معروفون بأنهم أصحاب لحى، بل إن هذا من أعظم الأدلة على أن هذا كان في كل الشرائع السماوية، أنه ما من شريعة إلا وجاءت بإعفاء اللحية. فرجال الدين الذين يلصقون بالدين من كل هذه الأمم تجدهم يعفون لحاهم ولو حتى يعفون شيئا منها، بل في بعض المجالس الموجودة في بلاد الكفر، وهذه المجالس لها هيبتها، نظرا لتعظيمهم للحى وهم ليسوا أصحاب لحى، فتجد من تقاليد هذه المجالس أنهم لا يحضرون اجتماعات المجلس إلا بلحى، فلذلك يعلقون لحى مستعارة عند باب القاعة، قبل أن يدخل هؤلاء إلى القاعة يلبس كل واحد منهم لحية حتى يعني يحضروا هذا الاجتماع، لأنه من مراسم الاجتماع أن يكون يعني أعضاء هذا المجلس أن يكونوا أثناء الاجتماع بلحى، فهم ليسوا بلحى يحلقون لحاهم، فجعلوا لهم لحى مستعارة يعلقونها قرب الباب، يخلع معطفه ويلبس لحيته، وخارج يخلع لحيته ويلبس معطفه، فالله المستعان على كل حال. فالشاهد على كل حال من هذا هو أن التوفيق من عند الله عز وجل، فقد تحفظ هذه المنظومة ومع ذلك لا يوفقك الله سبحانه وتعالى. قد تدرس هذه القواعد ولا ترزق فهم، بل قد كما قلنا تلبس الحق بالباطل، وقد يلبس عليك أنت نفسك، قد تلتبس عليك المسائل فتضع القواعد في غير موضعها وتقلب الحقائق. فأهم شيء هو التوفيق، التوفيق من عند الله عز وجل، ومن يريد من يريد الله به خيرا، الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا رزقه الفهم في الدين، يفقهه في الدين. ثم تأتي الأسباب، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، فتأخذ بالأسباب متوكلا على الله لا على ذكائك. بل أكثر من ضل من البشر إنما ضل بسبب إعجابه بعقله واغتراره بذكائه، لذلك تجدون الإلحاد والكفر في الأدباء والعباقرة، تجدوه مثلا عالما كبيرا في الطبيعة وتجده ملحدا، عالما كبيرا في الطب وملحدا، تجده أديبا شاعرا وملحدا، وحتى في المنتسبين إلى ملة الإسلام كابن سينا وأبي العلاء المعري، فهؤلاء وأمثالهم الذين اشتغلوا بالعلوم لذكائهم تجده طبيبا بارعا، تجده طبيعيا بارعا، تجده يعني رياضيا بارعا، تجده أديبا شاعرا يعني فذا عبقريا في 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 تأليف الشعر، ومع ذلك تجده ملحدا. هذا سببه الاغترار بالعقل، إنسان يغتر بعقله ويعجب بنفسه وبذكائه. ومن أمثلة ذلك قارون كذلك، قال إنما أتيته على علم عندي. وكذلك ذلك الكافر الملحد الذي قال أنا خير منك، أنا أحسن منك، إيش قال في سورة الكهف؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقى، يعني يعتبر نفسه أنه شيء حتى وإن كان هناك آخرة فربنا أيضا سيفضلني فيها كما فضلني هنا. هذا كما يقول كثير من الجهلة، أنا الحمد لله عندي فلوس ربنا كرمني، ما أدرك ربنا يهينك، قد يهينك بالمال سبحانه. من قال إن المال كرامة؟ من قال إن الغنى كرامة؟ هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. فبعض الناس يظن أن الله إذا وسع عليه يعني أن هذا كرم من الله له، أن الله يحبه، أنه هو يستحق أن يكون أفضل من الناس، لذلك تجده ينكر البعث ثم يقول وحتى لو كان في بعث فأنا أيضا سأكون من أفضل الناس لأن الله فضلني هنا لابد أن يفضلني هناك. ما هذا الغرور والعجب بذكاء الإنسان بعلمه وبفهمه؟ هذا لا يجوز. إذن تأخذ بهذه الأسباب لكن متوكلا على الله عز وجل أولا وآخرا، يعني هذا لا ينتهي إلا بالموت، ليس له نهاية. تقول أنا أستصحب هذا في الأول، لا، هذا تستصحبه طوال طلبك وحتى تموت. فهذه القواعد مهمة في وضع الشيء في مكانه، ولكن توفيق الله أولى وأعظم وأهم من كل ذلك. فشرعتنا كلها والحمد لله كلها تيسير، لا تعسير فيها، لا تعسير في البتة، هذا وصف الشرع نفسه. فمن الخطأ بمكان من يدرس هذه القاعدة ثم يغير الدين بزعم أنه يريد تيسير على الناس، فيقول مثلا للمرأة المتبرجة، يعني هناك من يشدد على نفسه وتجد المرأة تغطي نفسها كلها بالسواد وأنت يعني تلبسين فوق الركبة، يعني خير الأمور الوسط تحت الركبة بعشرة سنتي مناسب، مش هذا، هذا هو التيسير؟ الدين يسر، لا نضيق على الناس، هذا لا يجوز، هذا تغيير الدين، ما هذا ليس هو الدين، الدين يسر في نفسه، الدين نفسه يسر، ليس تغيير الدين وتبديل الدين يسرا أبدا. فالدين يسر وترك الدين عسر، من ترك التدين عسر على نفسه، من خالف الدين عسر على نفسه. لذلك الذين يظنون أن التدين أن الإنسان يبالغ في الأمور، كهؤلاء الذين مثلا يتوضؤون ربع ساعة وعشر دقائق، يتوضأ إيش تعمل يا أخي؟ كان واحد يتوضأ عشر مرات ماذا تصنع؟ يظن أن التدين يعني أنه بزعمه يتقن الوضوء. حتى أخبرت في بلاد اليمن أن بعض هؤلاء المنتسبين لآل البيت كانوا لا يقومون من مكان الوضوء إلا أن يشهد شاهدان أنه قد أحسن الوضوء، بل أخبرت أن بعضهم كان يتخلف عن الجماعة بل يفوت عليه الوقت حتى يدخل الوقت الذي يليه وهو ما زال يتوضأ، والناس يضربون به المثل في التدين، يقولون هذا رجل يعني عالم علامة كان يتوضأ لمدة كذا وكذا، هذا جاهل لا يعرف دين الله، ليس هذا هو الدين، دين يسر. بل والله لو قلنا من علامات الحق يسره لكانت هذه علامة على دين الله كله. من علامات الحق يسره، ومن علامات الباطل عسره. فالحق سهل بسيط، بداية من التوحيد وحتى إماطة الأذى عن الطريق، يسر، دين الله يسر. أما الباطل فتجده معقد وصعب على الأذهان وعلى الفطر السليمة أن تستوعبه. يقول لك النصارى واحد يساوي ثلاثة، كيف هذا؟ ولا في الرياضة الحديثة ولا في الرياضة القديمة ولا في أي علم من العلوم واحد يساوي ثلاثة أبدا، وهم يقولون لك هكذا. هذا شيء عسير فهمه، لا يمكن، لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن. أما قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي خلق وحده، هو الذي يلجأ إليه ويصمد إليه ويستعاذ به وحده. هذا سهل، توحيد سهل، فطرة، قريب من الفطر، ما فيه تعقيد. الذي خلق هو الذي يعبد، الذي خلق هو الذي يعتصم به، الذي خلق هو الذي يدعى، الذي خلق هو الذي يلجأ إليه ويتعلق به. هذا سهل، بساطة ما بعدها بساطة، دين سمح سهل في كل تشريعاته. ومن قواعد شرعنا التيسير، فكيف إذا ناب الأمر تعسير؟ يكون أولى وأولى بالتيسير، في كل أمر نابه تعسير. لذلك هذه القاعدة هي بنفس معنى تلك الكلمات، المشقة تجلب التيسير، نفس القاعدة تقريبا، وإن تباينت الألفاظ فقط يعني يعبرون عنها. لذلك دائما نقول لا تهتموا بالحفظ المجرد، الفهم، الفهم يعني القاعدة وضعت من أجل أن تستوعبها حتى تطبقها تعمل بها، ليس الغرض أن تتمسك بألفاظ معينة. وخاصة أن هذه الألفاظ كما سمعتم الآن هي من وضع بعض العلماء، ليست هي قرآنا يتلى ولا هي سنة ثابتة يعني أحاديث، إنما هذا قواعد وضعها العلماء استفادوا بها من نصوص الشريعة أو استخلصوها من نصوص الشريعة لكي يستفيدوا بها في عبادتنا لله، في التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن قواعد شرعنا التيسير، إن الدين يسر، كل الدين يسر، وكلما اقتربت من هذا اليسر كلما كنت أكثر إصابة للحق. وفي الغالب ما عثر أحدنا على نفسه إلا بمخالفة نص من الكتاب والسنة، أو باختراع شيء وابتداع شيء ليس من الكتاب والسنة. لكن الدين نفسه يسر سهل جدا، سمح، سمح لا تعسير فيه. التعسير يأتي من قبلنا نحن، أما الدين فلا عسر فيه. وكما مثلت حتى الجهاد الذي فيه إراقة الدماء والجراح وكذا، إنما الغرض منه رحمة الناس، رحمة الخلق الذين منع الحق عنهم بالقوة، منع الحق من الوصول إليهم بقوة الباطل، بقوة الطواغيت، فلا بد من إزالة هؤلاء الطواغيت لكي يصل الحق إلى الناس، ثم بعد ذلك يقال لهم اختاروا لأنفسكم، لكن ها هو الحق قد عرض عليكم واضحا جليا. فحتى الجهاد الذي هو فيه قتل وجراح هو رحمة بالناس، وهو رحمة للعالمين. وبعض الناس لا يعرف مصلحته إلا إذا رأى السيف، وإن أقواما يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فبعض الناس ما يعرف مصلحة نفسه، لا يعرف مصلحة نفسه، يحتاج أن يقيد حتى يقاد إلى الجنة ولا ينجرف إلى النار أعاذنا الله منها. فالشاهد أنه حتى استخدام السيف في الإسلام هو من باب الرحمة والشفقة على الخلق الذين عميت عليهم الأنباء وكتم عنهم الحق ولبس الحق بالباطل من قبل أئمة الكفر والطواغيت. فالقتال ها هنا لمصلحة، ومن أجل أن يقاد هؤلاء إلى اليسر الذي لا يعرفونه. وكذلك يعني هذا الأمر ليس الجهاد في الإسلام لمجرد الإفساد والإهلاك للحرث والناس، ليس هذا هو الغرض من الجهاد. ولذلك قال تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، لا خلاص حصل المقصود من إضعاف العدو، فلا حاجة لزيادة القتل ما دام قد حصل إضعاف العدو، يؤخذ العدو في هذه الحالة في الأسر. حتى إذا سخنتموهم أي أوجعتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراح فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. ليس القتل للقتل، ليس الجرح للجرح، إنما هؤلاء ما زالوا يقاومون الحق ويمنعون انتشاره، فلما حصل الغرض من إضعافهم ما أصبحوا يستطيعون المقاومة، خلاص لا نقتل، انتهى الأمر، نأخذهم أسرع حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل والوجع والألم فشدوا الوثاق. فالقتال في الإسلام وسيلة لنشر هذا اليسر ولرحمة الناس، كما مثلت في بعض الدروس بمن يمشي إلى الهاوية فما وجدت سبيلا لمنعه إلا بدفعه حتى لا يقع في هذه الهاوية، أو وجدت من يقود أناسا في حافلة إلى الهاوية فما وجدت سبيلا لإنقاذ هؤلاء إلا بقتل من يقود حافلتهم هذه إلى الهاوية، فتقتل هذا لإنقاذ هؤلاء جميعا، هذا هو. فأنت في الحقيقة تجاهد لترشد الناس إلى هذا اليسر، ليس القتل للقتل وليس الجرح للجرح وليس الدم للدم، لا، الإسلام لا يعرف هذه الطريقة الفظة الوحشية الإجرامية التي يقوم بها أئمة الكفر من الجبابرة وغيرهم الذين يخرجون على الناس بين حين وآخر يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل. فهؤلاء من جنس يأجوج ومأجوج، هؤلاء من جنس يأجوج ومأجوج. أما أئمة الهدى وأئمة التوحيد هؤلاء يريدون بالناس الخير، يرشدون الناس إلى يسر هذا الدين، ولذلك تجد من يدعو إلى هذا الدين يصبر على الأذى، على أذى الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، يصبر تحمل. يقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه إن نبيكم هذا علمكم كل شيء حتى القراءة، فيقول نعم، يجيبهم بسهولة وبيسرة، أمرنا ألا نستقبل القبلة بغاية ولا بول، وكذلك ألا نستدبرها وأن نستنجي بثلاثة أحجار وألا نستنجي برجيع ولا بعض، يعني فهمهم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعلا دلهم على ما فيه خيرهم حتى في هذه الأمور، فأجابهم جوابا أفحمهم وأسكتهم، وإن كانوا في الحقيقة يقصدون الاستهزاء والسخرية ويعلم أنهم يريدون هذا، لكن أجابهم فأسكتهم. فالشاهد على كل حال أن من تدين بهذا الدين لابد أن يعلم أنه رحمة للعالمين وأنه يسر، وأنه ليس المراد أبدا التعسير على الناس أو أن يوقع الناس في الحرج، ليس هذا هو المراد، بالعكس الله، إن الفقيه في هذه الشريعة يحاول ما قدر على ذلك أن ييسر على الناس وأن يبحث لهم عن المخارج مما وقعوا فيه، وما خير رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلا ينبغي أن نختار أعسرهما، بعضنا يحب أن يعسر، لا، إذا كان هناك خيار، إذا كان هناك يعني سعة في الأمر يمكنك أن تفعل هذا أن تفعل هذا، تختار الأيسر عليك وعلى الناس. كن دائما قريبا من يسر وسماحة الإسلام، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وكلما ضاق الأمر كما قالوا أيضا من نفس القاعدة يعبر عنها بعدة عبارات، كلما ضاق الأمر اتسع، من قواعد الفقهاء في هذا يقولون كلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وكما عبر الناظم رحمه الله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. فديننا نفسه يسر، الصلاة إذا عرفت يسر هذا الدين ما تشق عليك الصلاة أبدا، الصلاة تؤديها في أوقاتها وفي الجماعة، مرضت أو سافرت والله هذا الواجب يسقط عنك وتبقى الصلاة في وقتها، المسافر يخفف عنه بتقصير الصلاة، إذا كان الأمر أشد وأشد كما هو في القتال قد تقصر الصلاة وتصير إيش؟ ركعة. فمن صور صلاة الخوف أن الرباعية تصير ركعة واحدة، ما تسقط الصلاة، لا تسقط، لكن تصلي الظهر ركعة واحدة، قتال خلاص التحمت الجيوش، وليس من الحكمة في هذه الحالة أنك تقول أنا الآن أسبغ الوضوء، هذا حكمة
تترك موقعك للعدو وتقول أصبغ الوضوء وثلاثا ثلاثا، هذا معناه أنك ما عندك عقل ولا لا؟ الإنسان لابد أن يضع الشيء في موضعه. بل إن حتى الصفة نفس الصفة التي هي الركوع والسجود تخفف، الفريضة تؤدى في الفرض في الأرض، المسافر ينزل لأداء الفريضة، لكن إذا عجز عن النزول هنا الناس يعملون أشياء عجيبة. واحد يعجز عن النزول من الطائرة أو الباخرة ماذا يصنع؟ يؤخر الصلوات إلى أن ينزل إلى الأرض. هذا ما يفهم الدين، لا تصلي في الطائرة، تصلي في الباخرة. واحد يقول طيب والقبلة، ما تستطيع أن تستقبل القبلة، صلي إلى غير قبلة.